ما اكثر الذكريات العظيمة الاسلامية الفريدة العظيمة التي تمر بساحة هذه الامة لتصل حاضرها بماضيها المؤثل العريق، ولتجعل من هذا الحاضر نقطة انطلاقة جديدة تجدد فيها الامة روحها وتنطلق لتصل الى عالمها الروحاني الذي اسسه وكونه وانشأه سيد الوجود والبركة العامة لكل موجود سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله عليه. بالامس القريب مرت بنا ذكرى الهجرة النبوية المباركة التي تعتبر اكبر حدث تاريخي ظهر في تاريخ الاسلام، ذلك لانها ولدت شعاعا ضخما ملأ ارجاء الارض نورا وحياة وسعادة. استطاع هذا المهاجر العظيم في تلك الحقبة التاريخية من هجرته المباركة استطاع ان يكون امة تصنع المعجزات وان يؤسس دولة تزخر بالاساطير. استطاع ابن مكة الخالد سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ان ينير الضمير الانساني بحقيقة التوحيد ويكنس منه الى الابد وثنية القرون. هاجر لان مكة حرم مشركوها الخير كله، مذ جحدوا رسالة السماء وقعدوا بكل صراط يوعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن ويبغونها عوجا. ولئن نجحت دعاياتهم الكاذبة في منع قبائل كثيرة من الدخول في الإسلام فإن الحق لا بد إلا أن يعلو ويظهر لكل ذي عينين. إن الله قيض لهذا الإسلام وقيض لهذه الرسالة الخالدة، قيض لرسالة السماء من ينصرها ويزيل الجلامد الملقاة في مجراها، فكانت الوفود القادمة المباركة من يثرب الى مكة في موسم الحج والتي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الاولى والثانية، كانت هذه الوفود اهلا لحمل رسالة السماء وتبليغها للعالمين والبذل في سبيلها الغالي والنفيس. جاء وفد الاوس والخزرج من يثرب مؤمنين اشد الايمان ملبين داعي الله، مع ان معرفتهم بصاحب الرسالة صلوات الله عليه كانت لمحة عابرة، لكننا يجب ان لا ننسى ايها الاخوة مصدر الاشعاع النوراني الروحاني، انه سيدنا محمد، مصدر الطاقة التي جعلت من هذا الوفد اليثربي طليعة الاسلام وطليعة الهجرة النبوية المباركة. بعد ان تخلى هذا الوفد عن كل عصبية وعن كل قبلية وعن التعصب الذميم الاعمى، ان قريشا تعرف نبيها اكثر من هذا الوفد اليثربي، لكنها وقفت امامه موقفا صادا عن سبيل الله. قريش انقسمت تجاه النور المحمدي الى قسمين، قسم رأى نور الله فاتبعه، وهؤلاء هم الصفوة المختارة من صحابة رسول الله امثال ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وابي عبيدة رضي الله عنهم اجمعين. اما القسم الاكبر من قريش فانه رأى نور الله واضحا لا مرية فيه، ورأى الايات والمعجزات جلية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، لكنه وقف موقفا معاندا اصم اذنيه عن سماع كلمة الحق، وصمم على اسكات واطفاء نور الله. وهؤلاء هم الاشراف والسادة من قريش. واليكم موقفا واحدا يكشف لكم ايها الاخوة عن الدافع الاساسي الذي كان يدفع هؤلاء الاشراف والزعماء الى الوقوف في وجه دعوة رسول الله وعدم السماح لها بالانطلاق في ارجاء المعمورة. هذا الموقف حدث قبيل غزوة بدر التي حدثت في رمضان في السنة الثانية للهجرة. هذا الموقف كان يمثله ابو جهل عمرو بن هشام والاخنس بن شريح زعيم بني زهرة. خلى الاخنس بابي جهل قبيل المعركة وقال له: يا ابا الحكم اصدقني ولا تكذبني فان الحر لا يكذب. قال: وما ذاك يا ابن شريح؟ قال: يا ابا الحكم اترى ان محمدا يكذب؟ فقال ابو جهل: ويحك يا ابن شريح، ان محمدا ما كذب مرة منذ نعومة اظفاره، فكيف يكذب على الله؟ ولكن كانت في بني عبد مناف السقاية والرفادة والمشورة ثم تكون فيهم النبوة، فأي شيء يبقى لنا ونحن معهم كفر سيرهان. إنه الحقد الدفين، إنه الحسد لله دره، لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله، لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. قالوا: إن أول ذنب عصي الله فيه هو الحسد، حينما حسد إبليس آدم عليه السلام. اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وصبر عليه الصلاة والسلام على حسد الحاسدين وعلى حقد الحاقدين 13 سنة بأبي هو وأمي، لاقى فيها من الأهوال ما يكل عنه الشدة وما تنهار منه الشدائد والأهوال. 13 سنة علم بعدها صلوات الله عليه انه لن يؤمن به من قومه الا من قد امن. ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب اليم. ماذا يفعل الحبيب المصطفى صلوات الله عليه؟ ماذا يفعل ابن مكة الخالد سيدنا محمد بن عبد الله وابن آمنة الزهرية رضي الله عنهما وصلى الله وسلم على ولدهما العظيم؟ ماذا يفعل رسول الله؟ فتبقى دعوته حبيسة في مكة وراء جبالها وتلالها وجلامدها وصخورها؟ انه لم يبعث لمكة وحدها، لم يبعث لأم القرى فحسب، لم يبعث للعرب وحدهم، لم يكن منقذا لجماعة دون جماعة، انما كان كالشمس نورا وضياء يهتدي بهديه المهتدون. كذلك كان سيدنا محمد نورا للعالمين، نورا للعالمين اجمعين. وصدق الله العظيم اذ يقول: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. اخوة الايمان والعقيدة، مع اللقاء 87 بعد الالف نحن مع رسول الله، ونحن دائما مع رسول الله، ورسول الله دائما معنا في كل لحظة وفي كل آن. علينا دائما ان نكون معه في حلنا وترحالنا، في حضرنا وسفرنا، ومعنا عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول الله عليه الصلاة والسلام معنا بنص الآية الكريمة: واعلموا أن فيكم رسول الله في كل زمان وفي كل مكان وفي كل عصر وفي كل أوان. هو معنا عليه الصلاة والسلام حضرة سيد الوجود عامة شاملة، ولكن على المسلمين أن يكونوا معه، على المسلمين أن يسيروا في ركابه، على المسلمين عامة وخاصة أن يكونوا معه في كل أمر وفي كل نهي، لأنه ما جاء لهم بشيء وما أمرهم بشيء وقال العقل ليته ما أمر، وما نهى عن شيء وقال العقل ليته ما نهى. نحن مع رسول الله ورسول الله في مكة أم القرى، مستخفيا في ثلة من أصحابه المسلمين المؤمنين المجاهدين الصادقين الصابرين الذين صبروا على لأواء قريش وعلى اضطهاد قريش وعلى عنجهية قريش. التفت إليهم في جوف الظلام وهو القمر المنير وهم النجوم التي تدور في فلكه: البدر أنت، وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات. سيدي يا رسول الله، البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي كرم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. قال لمن حوله من الصحابة: إن الله جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون فيها، وقد أريت دار هجرتكم، أريت أرضا سبخة ذات نخل بين لابتين، أي بين حرتين بين جبلين. وتلك هي صفة المدينة المنورة. ولقد ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خير في الهجرة بين ثلاثة أماكن. اسمع أخي المسلم، لقد خير نبيك العظيم صلوات الله عليه بالهجرة بين ثلاثة مواقع. الموقع الأول يثرب، الموقع الثاني البحرين التي يسمونها العرب البحرين، وهي منطقة الإحساء والظهران، والتي تقع في شمال شرق الجزيرة العربية، وليست البحرين التي يعيث فيها المفسدون فسادا اليوم، إنما البحرين عند العرب هي منطقة الإحساء. أما الموقع الثالث فهو قنسرين، وحلب عمل من أعمال قنسرين. هكذا ورد في الأحاديث عن سيدنا رسول الله: خيرت بين ثلاثة، بين يثرب وقنسرين والبحرين، فاخترت يثرب لقربها. وهذا دليل قاطع وواضح على شرف هذه الأماكن الثلاثة. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما ينظر إلى بلاد الشام على أنها معقل الإسلام وقلعته الوثيقة وجنته الكامنة. كان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى بلاد الشام نظرة العطف والرحمة ونظرة المحبة ونظرة ملؤها كل الشغف والشوق والاشتياق. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: طوبى لأهل الشام، إن الملائكة باسطة أجنحتها على بلاد الشام. وكان يقول صلوات الله عليه: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ومهاجر إبراهيم هي بلاد الشام، وخاصة هذه البقعة أي مدينة حلب التي هاجر إليها أول ما هاجر إبراهيم إلى هذه المنطقة بالذات. روى الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم. الأرض المباركة، لكن الأرض لا تقدس الأشخاص، كما كنا نسمع من سيدي صاحب هذا المقام. إن الأرض لا تقدس الأشخاص، ولكن الأشخاص هم الذين يقدسون الأرض. ولو كانت الأرض تقدس الأشخاص لقدست مدينة القدس من على ظهرها من اليهود، لكن الأشخاص هم الذين يقدسون الأرض. قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إخوة الإيمان والعقيدة، عندما أشار النبي إلى يثرب تنادى المسلمون أرسالا وجماعات، تنادى المسلمون من كل مكان من أم القرى أن هلموا إلى يثرب، فلقد نجح الإسلام في تأسيس وطن له وسط صحراء تموج بالجهالة والكفر والوثنية، وبدأت طلائع الهجرة تتقدم نحو يثرب. تتابع المسلمون أرسالا وجماعات في تكتم وحذر شديدين، وفطنت قريش للأمر، حاولت أن ترد وأن تمنع كل من استطاعت رده إلى مكة لتفتنه عن دينه، وتعرض بذلك المهاجرون إلى أقصى أنواع الاضطهاد والامتهان والتعذيب. لكن المسيرة المباركة تابعت طريقها، فلم يبق في مكة إلا رسول الله ونفر قليل معه. قال سيدنا علي كرم الله وجهه: ما علمت أحدا من المهاجرين هاجر إلا متخفيا إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما هم عمر بالهجرة تقلد سيفا وتوشح قوسا واختصر عنزه، والعنزه هي الحربه الصغيره جعلها في خاصرته، وانتضى في يديه اسهما، ثم مضى قبل الكعبه، طاف حولها سبعه اشواط، ثم اتى المقام فصلى ركعتين، ثم اتى على قريش وهم حلق حلق، اتى عليهم حلقة حلقة وهو يقول: شاهت الوجوه، لا يرغم الله الا هذه المعاطس، من اراد ان تذكله امه او تيتم او يوتم ولده او ترمل زوجته فليتبعني وراء هذا الوادي فاني مهاجر. وكانوا يسمون مكة واديا، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. من أراد أن تذكله أمه أو يتم ولده أو ترمل زوجته فليتبعني وراء هذا الوادي فإني مهاجر. قال علي رضي الله عنه: فما تبعه أحد. ومن ذا الذي يستطيع أن يتبع الفاروق إلا الذي اختار الموت على الحياة؟ قال صلوات الله عليه: انا مدينة الشجاع وعمر بابها، انا مدينة الشجاع وعمر بابها، انا مدينة السخاء وابو بكر بابها، انا مدينة الشجاع وعمر بابها، انا مدينة الحياء وعثمان بابها، انا مدينة العلم وعلي بابها. اخوة الايمان والعقيدة، هاجر المسلمون جميعا ولم يبق في مكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلان اثنان، سيد الكهول ابو بكر وسيد الشباب علي، كان من الحكمة العليا ان تتأخر هجرة رسول الله الى المدينة عن صحابته، لان القائد ينبغي ان يحرس مؤخرة الجيش ويشرف بنفسه على خطة التهجير ويطمئن على اخر جندي من جنوده. تأخر صلوات الله عليه كما يتأخر الراعي الامين عند المفازع، فلا يجوزها حتى يجوز القطيع كله. تأخر يحمي اتباع، تأخر يستقبل الخطر بصدره القوي المتين. وادركت قريش حقيقة الامر، ادركت الخطر المحدق بها، وعلمت علم اليقين انها الفرصة الاخيرة، ان هي اغتنمتها قضت على رسالة السماء. فسارعت الى عقد مؤتمر طارئ عاجل حاسم وسريع، حضره كبار شخصيات الكفر والوثنية، واجتمع الطواغيت في دار الندوة. ودار الندوة ايها الاخوة تقع في الجهة الشمالية الغربية من مكة، على بعد 20 أو 30 مترا من الكعبة المشرفة. في الجهة الشمالية الغربية هناك قاعة للمؤتمرات بناها قصي بن كلاب جد النبي عليه الصلاة والسلام، فاتخذتها قريش دارا للندوة، لا يقرون قرارا ولا يصدرون امرا الا من داخلها. ونتحول بكم ايها الاخوة الى قاعة المؤتمرات الكبرى. نحن الان في دار الندوة وفي القاعة الكبرى، ارى القاعة قد غصت بالمؤتمرين والمؤتمرين، بالمتآمرين والمؤتمرين. المقاعد غصت بالمجتمعين المتآمرين. فكان من بني عبد شمس عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وابو سفيان بن حرب، وكان على راس بني نوفل المطعم بن عدي وطعيمة بن عدي وجبير بن مطعم، وكان على راس بني عبد الدار النضر بن الحارث العبدري، وكان على راس بني اسد بن خويلد ابن عبد العزى حكيم بن حزام وزمعة بن الاسود وابو البختري بن هشام، وكان على راس بني مخزوم ابو جهل عمرو بن هشام، وكان على راس بني سهم نبيه ومنبه ابناء الحجاج، وكان على راس بني جمح امية بن خلف وابي بن خلف وغيرهم ممن لا يحصون من زعماء مكة ومن اشراف قريش. غصت القاعة بالمؤتمرين وهم يتلمظون باحقادهم ويزفرون كالثعابين السوداء في حمارة القير، اعينهم ترمي بشرر كالقصر، عروقهم كالاسلاك الكهربائية المنتفضة. خيم على المجلس وعلى القاع دخان كثيف ملؤه الحقد والكراهية. وقبل ان تبدأ ترتيبات هذا المؤتمر الظالم الغاشم، قبل ان يبدأ هذا المؤتمر الذي عقد من اجل رجل واحد، هذا الرجل الواحد كان معه الرب الواحد، من اجل رجل واحد اراد ان يغير مجرى التاريخ فغيره، اراد ان يغير مجرى العالم فغيره، اراد ان يقدم السعادة لهؤلاء رفضوا كل الرفض، ابوا اشد الاباء، عرض عليهم جنة عرضها السماوات والارض، عرض عليهم ان يكونوا ملوك العرب والعجم، عرض عليهم ان يكونوا سادة الدنيا وزعماء العالم، ابوا كل الاباء. اجتمعوا في هذه القاع المظلمة في دار الندوة، دار قصي، اجتمعوا من اجل هذا الرجل الواحد الذي كان معه الواحد الديان، ومن كان الله معه فلا خوف عليه ولا حزن، من كان الله معه لا يضل سعيه ولا يخيب سؤله، من كان الله معه لو قال للجبال تحركي لتحركت بإذن الله، من كان الله معه لو قال للدنيا اثبتي لثبتت، ولو قال لها تحركي لتحركت، ولو قال للبحار غيضي لغاضت، ولو قال لأكبر قوة في العالم ميدي لمادت، من كان الله معه، من كان الله معه، القوة بيده، وأن القوة بيد الله جميعا، القوة لله ليست لأحد، الكل عبيد لله. لا تستعظموا قوة في الأرض، لا تخافوا من قوة في الأرض، لا يخافن أحدكم إلا ذنبا، كما قال سيدنا علي. لا تخافوا من قوة في الأرض، لا يخافن أحدكم إلا ذنبا، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه. إننا إذا أردنا أن نخاف، إذا أردنا أن نخشى، إذا أردنا أن نخاف من شيء فلن نخاف إلا من ذنوبنا، أما غير ذلك فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قبل أن تبدأ ترتيبات هذا المؤتمر الظالم، طرق عليهم الباب، طرق على باب القاعة، طرق على باب القاعة طارق، فتحوا الباب فرأوا شيخا من نجد كبير السن، كادوا ان يصيحوا به، قالوا ما الذي احضرك الى هنا؟ قال انا شيخ كبير من نجد، سمع بالذي قعدتم له، وقد حضر ليسمع ما ترون، وعسى ان لا يعدمكم رأيا ونصحا. كان هذا الشيخ النجدي ايها الاخوة كما روت لنا كتب السيرة والاحاديث الصحيحة، هذا الشيخ النجدي هو ابليس ابو مرة، جاء ليحضر هذا المؤتمر. ودائما يكون الشيطان مع حزبه، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. شيخ من نجد، تصور ابليس في صورة شيخ نجدي، لم يتصور في صورة شيخ شامي ولا يمني ولا مصري ولا عراقي، انما تصور في صورة شيخ نجدي. اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، قالوا وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال من هنا يخرج قرن الشيطان. حضر الشيطان هذا المؤتمر الظالم، لما قال لهم انني شيخ سمع بالذي قعدتم له، فحضر ليسمع ما ترون، وعسى الا اعدمكم رأيا ونصحا ومشورة، نظر بعضهم الى بعض ثم قال ادخل،
فدخل وحي الأنوف المتغطرسة المتجبرة. بدأ المؤتمر بالانعقاد، وشر ما بدأ به هذا المؤتمر أن وقف أحد جهابذة الشرك والوثنية وأراه زمعة بن الأسود، قال: يا معشر قريش، وقف ليلقي كلمته في هذا المؤتمر الظالم الغاشم. يا معشر قريش، إن هذا الرجل قد حضر من أمره ما رأيتم، وإنا واللاتي لا نأمنه على الوثوب علينا بمن قد اتبعه من غيرنا، فأجمعوا فيه رأيا ولا تختلفوا. فقام أبو البختري بن هشام، قال: أما أنا فأرى أن نوثقه بالحديد، وأن نغلق عليه بابا، ونتربص ما أصاب أشباهه من الشعراء قبله، نحبسه، نقيده بالسلاسل الحديدية، ونتركه حتى يموت كما مات الشعراء من قبله. هنا اعترض الشيخ النجدي إبليس، قال: ما هذا لكم برأيي؟ والله لئن فعلتم ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه، أديروا فيه رأيا غير هذا الرأي. قال الأسود بن المطلب: أما أنا فأرى أن نخرجه من أرضنا وننفيه من بلادنا، فلا ندري ولا نبالي أين ذهب. فقال الشيخ النجدي إبليس: ما هذا لكم برأي؟ ألم تروا إلى حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال؟ فلئن فعلتم هذا لا تأمنون أن يحل على قوم من العرب فيغلب بذلك عليهم فيتبعونه ويسير بهم إليكم حتى يطأكم في بلادكم، أديروا فيه رأيا غير هذا الرأي. وبدأت الآراء وظهرت آراء كثيرة على بساط البحث وعلى جو القاعة الظالم الغاشم. هنا تمطأ أبو جهل برقبته فالتفت إليه الجميع، قال: يا معشر قريش، إني رأيت رأيا ما وقعتم عليه من قبل. قالوا: ما هو يا أبا الحكم؟ فقال أبو جهل وعيناه تدوران في محجريهما. أبو جهل الذي كرس حياته وكل طاقاته الحديدية للصد عن سبيل الله وللنيل من رسول الله ولإطفاء كلمة الله، قال: إني أرى أن نأخذ من كل قبيلة شابا جلدا، ويعطى كل واحد منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم حرب قومهم جميعا. وهنا لمعت عينا الشيخ النجدي إبليس، وابتسم ابتسامة المنتصر قائلا: هذا هو الرأي، الرأي ما قال صاحب قريش أبو الحكم، لا أرى لكم رأيا غيره. وانفض المؤتمر، وباتت مكة على أمل الجريمة النكراء، جريمة لو نفذت لما كان في التاريخ دمشق ولا بغداد ولا القاهرة ولا قرطبة، جريمة لو نفذت لما كان للخلفاء الراشدين دولة ولا للأمويين حكم ولا للعباسيين صولة ولا جولة، جريمة لو نفذت لظلت البشرية إلى يومنا هذا رازحة تحت نير الظلم والجهالة والضلالة والعماهة، ولكنا على حال لا يعلمها إلا الله. لأن الرسالة السماوية منوطة بحياة صاحبها. لذلك لما بكى الصديق رضي الله عنه قال له سيدنا محمد: ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، أنا لا أبكي خوفا على نفسي، أنا إذا مت فإنما أنا فرد من أفراد هذه الأمة، إنما أبكي خوفا عليك أنت، إذا مت هلكت الأمة جميعا من بعدك. كان يقول صلوات الله عليه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد. العصابة هي الجماعة. قالها في غزوة بدر عن العصابة التي كونها وأسسها هو صلوات الله عليه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد، لا تعبد في الأرض. منذ أيام كنت في المكان متبركا متشرفا في المكان الذي قاله النبي، قال فيه النبي هذه العبارة: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد. وقفت في جامع العريش المطل على ساحة معركة بدر، وتذكرت قول المصطفى، وقلت: يا ليت زعماء المسلمين في العالم، يا ليت حكام المسلمين في العالم، يا ليت ملوك المسلمين في العالم يجتمعون في هذا المكان ليستمعوا إلى قول النبي العظيم: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد. لو تتلمذ حكام المسلمين، ولو تتلمذ زعماء المسلمين، ولو تتلمذ ملوك المسلمين على هذه العبارة، على هذا الموقف، على قدمي صاحب هذا الموقف، لتبدل الأمر غير هذا الأمر، ولتبدلت ملامح التاريخ اليوم، ولكنا على حال أحسن من هذه الأحوال. هذه الأحوال الضيقة اليائسة البائسة، المسلمون يشتكي الواحد منهم للآخر، كل اثنين في كلام وحديث: ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ وماذا نصنع؟ السماء أطبقت علينا بأسلحة فتاكة ذريعة، ماذا نفعل؟ لقد أحيط بنا من كل جانب. اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد. لو وعى المسلمون هذه الكلمة والتفوا حول نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، لو ساروا حول نبيهم قبل هذه الأيام وفي هذه الأيام وبعد هذه الأيام، كان علماؤنا ومشايخنا ومربونا يصرخون في صفوف هذه الأمة منذ أكثر من 30 أو 40 عاما، منذ 50 عاما: عودوا إلى نبيكم قبل أن يفوت الأوان، قبل أن يتسع الخرق على الراقع. لقد اتسع الخرق على الراقع، الرقعة كبيرة، المشكلة والمعضلة استعصت على الحل، ولا نزال حتى اليوم نقولها لكل مسلم وللمسلمين جميعا: عودوا والتفوا من جديد حول نبيكم الأعظم. لا تلهكم الدنيا ولا متاعها ولا نشبها، فالقضية ليست سهلة. آباؤنا كانت قضيتهم أسهل، أجدادنا كانت مشاكلهم أخف، أما نحن اليوم نصلى بلهيب نار محرقة حارقة تتلظى، تحرق الأخضر واليابس. على كل مسلم أن يعي موقفه، على كل مؤمن أن يتبصر طريقه، وأن يعلم تمام العلم أنه مسؤول أولا وقبل كل شيء، مسؤول كل المسؤولية. لا أقول مسؤول عن الأمة كلها. أنت فرد من أفراد هذه الأمة، والأمة بأفرادها، البناء بلبناته، كل لبنة تحمل معنى البيت العظيم، وكل فرد يحمل معنى الأمة بكاملها. أنت أمة بمفردك، أنت شعب بكامله، أنت قبيلة بمتكاملة، أنت دولة متكاملة، مسؤول كل المسؤولية عن نفسك، عن أخلاقك، عن سلوكك، عن طريقك الذي تسلكه. لو وعى المسلمون هذه القضية والتفوا اليوم حول نبيهم العظيم صلى الله عليه وسلم، فنبيهم ينادي عليهم ليل نهار: إلي إلي عباد الله، إلي إلي عباد الله، هلموا إلي، أنا رسول الله. ليست القضية قضية العراق ولا قضية دولة من الدول الإسلامية، القضية قضية كل مسلم، قضية كل مؤمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن دستورا وإماما وبمحمد نبيا ورسولا. ليست القضية قضية عراقية ولا قضية سورية ولا قضية مصرية، القضية قضية إسلامية صليبية. الحرب صليبية، قالها ذلك الأفاك الأثيم منذ أول بداية أول شرارة، قال إنها حرب صليبية. وبالأمس قال وصرح رئيس وزراء بريطانيا قائلا: إن ضميري، اسمعوا إلى كلمته، يقول بالحرف الواحد: إن ضميري المسيحي مرتاح جدا لضرب العراق. ضميره المسيحي الصليبي الحاقد مرتاح جدا لضرب العراق. وهل هؤلاء عندهم ضمير؟ أين ضميرهم يوم ذبحوا المسلمين كالنعاج في البوسنة والهرسك؟ أين ضميرهم في محاكم التفتيش في أسبانيا؟ أين ضميرهم في شتى بقاع العالم، في الفلبين، في جنوب السودان، في الصومال، في نيجيريا، في كل بقعة من بقاع العالم؟ ضميره المسيحي مرتاح جدا لضرب العراق. وذاك قالها قبله: إنها حرب صليبية، ليست القضية عراقية ولا نفطية ولا بترولية، إنها قضية عقائدية. فهل يصحو المسلمون؟ هل يهبوا من رقادهم؟ هل يستيقظون من غفلتهم؟ أحب المخلوق ونسوا الخالق، نسوا الخالق، نسوا القادر. أحب الدنيا ونسوا الآخرة، أحب الذنوب ونسوا التوبة، أحب المال ونسوا الحساب، أحب القصور ونسوا القبور. إخوة الإيمان والعقيدة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وماذا فعلت قريش؟ باتت مكة على أمل الجريمة النكراء، وخرج النبي عند الظهيرة إلى دار أبي بكر، قال: أخرج من عندك يا أبا بكر. قال: إنما هما ابنتاي أسماء وعائشة رضي الله عنهما. قال: يا أبا بكر، إن الله قد أذن لي بالهجرة. قال: الصحبة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الصحبة. قالت أسماء: والله ما رأيت أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي من فرحه بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر هو الصاحب الوحيد بعد الله عز وجل في غار ثور، وفي تلك الرحلة المباركة، وفي تلك الهجرة العظيمة هاجر النبي صلوات الله عليه، ف فلم تنصره قريش لكن الله نصره. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأيدهم بكلمة لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إخوة الإيمان والعقيدة، ولقد أدركنا الوقت فلا نستطيع أن نكمل حديث الهجرة العظيم لندع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أقامه الله معززا ظافرا منتصرا لا يدنو إليه أحد بسوء، ثم لنعود إليه في اللقاء القادم إن شاء الله. اللهم أيد المسلمين بنصرك، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم عملًا يرضاه، واعلموا أنه لا يضر وينفع ولا يصل ويقطع ولا يفرق ويجمع ولا يعطي ويمنع إلا الله. واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم من جنه وإنسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء نبينا من بعده سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، وارض اللهم عن سيدنا الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة الزهرة وجدتهما خديجة الكبرى وعن عائشة أم المؤمنين، وارض اللهم عن عمي نبينا حمزة والعباس وعن بقية الصحابة والآل والأزواج والقرابة وعن الأئمة الأربعة المجتهدين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله تعالى عن سيدي صاحب هذا المقام وعلى جده أفضل الصلاة وأتم السلام. أيها الإخوة المؤمنون، أستميحكم العذرة فإنه لا صبر لي أن أكمل هذا اللقاء في الأسبوع القادم، أستميحكم العذرة دقائق معدودات حتى نعلم ما صار إليه حال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيته الصغير وليس فيه إلا علي وأفراد عائلة النبي المكونة من ثلاث بنات: أم كلثوم ورقية وفاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعون. باتت مكة على أمل الجريمة النكراء، وخيم على أم القرى سكون كسكون الموت. هجع القرشيون في مضاجعهم وناموا في سبات عميق، إلا 40 شابا منهم كانوا يشحذون سيوفهم اللامعة لتنفيذ أبشع جريمة عرفها التاريخ، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كان الليل ساجيا ساكنا إلا تلك الحركة النشطة التي تجول في أنحائه. إنهم جنود الشيطان يحيطون بذلك البيت النبوي الصغير. وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام في الهزيع الأخير من الليل، أدرك ما يدور حول بيته من شر مستطير، فالتفت إلى علي كرم الله وجهه قائلا: نم على فراشي هذا وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منه. واستعد النبي عليه الصلاة والسلام ليشق صفوف قريش المدججين بالسلاح، 40 شابا شحذوا سيوفهم اللامعة ينتظرون ساعة الصفر للانقضاض. سمع النبي همهمة من وراء الباب، فتسمع صلوات الله عليه، فإذا بأبي جهل يقول بصوت خافت ويوجه كلامه إلى الشباب من حوله، يقول لهم: إن محمدا يزعم أنكم إذا تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإنكم إذا لم تتبعوه على أمره فسيكون له فيكم ذبح، ثم تبعثون من بعد موتكم فتجعل لكم نار تحرقون فيها. وضحك الشباب ضحكة خفيفة مكتومة، وسمع النبي مقالة أبي جهل، ففتح الباب بقوة سماوية. لم يكن معه حرس، لا حرس وطني ولا حرس جمهوري ولا حرس ملكي، ولم يركب سيارة فيها زجاج واق من الرصاص، ولم يلبس درعا واقيا، خرج بدون أي سلاح. وإذا كان سيدنا عمر رضي الله عنه خرج معلنا وقد انتضى سيفا وأسهما، وقال شاهت الوجوه، فإن سيدنا محمد صلوات الله عليه خرج بدون أي سلاح يذكر إلا السلاح السماوي الذي لا يفل، لا تفل له صفاء ولا تقصف له قناع. خرج عليه الصلاة والسلام وهو يقول لأبي جهل: نعم أنا الذي أقول ذلك، أنت أحدهم، أي أنت من الذين سنذبحهم بالسيوف ذبحا. خرج صلوات الله عليه وهو لا يملك سلاحا إلا 8 طلقات من سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وتسمر الشباب في أمكنتهم ومالت الرؤوس على جانبيها، ونام المدججون بالسلاح وراحوا يغطون في نوم عميق. لم يسارع رسول الله في المشي ولا في الهروب، وما كان هاربا قط عليه الصلاة والسلام، وما انهزم في معركة قط صلوات الله عليه، لم يسارع ولم يسرع، ولم يسرع الخطى ولا المشي، إنما تناول كفا من الحصباء من رمال مكة وصار يذرها على رؤوسهم جميعا، على كل رأس منهم يضع حفنة من التراب ليقول لهم: ها أنا ذا أخرج بكل ثقة وبكل اعتزاز، لم أسارع في الهروب، لم أسارع حتى مرغت وجوهكم ورؤوسكم جميعا في رمال مكة. إنكم رميتم التراب على رأسي من قبل، وها أنا ذا أرميه على رؤوسكم لأقول لكم إن هذه الرسالة في حماية الله، إن هذه الدعوة في حفظ الله ورعايته، إن هذه الرسالة الخاتمة لا بد إلا أن تبلغ الآفاق وأن تبلغ ما بلغ الليل والنهار. قال صلوات الله عليه: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ها أنا ذا أسير في حماية الله وفي حفظ الله وفي رعاية الله، أنا ورسالتي، أنا وشريعتي، أنا وكتاب الخالد، وأنا ابن مكة الخالد، أنا سيد الوجود، أنا صاحب الرسالة العصماء. لا أسرع في الهروب ولا أسرع في المشي، وهناك تنتظرني على فم الغار حمامة لطيفة تحكي النسيم العليل والهواء البليل، هناك مأوى رسالة الخاتمة. إذا أبت مكة، بل إذا أبى أهل مكة، إذا أبت جبال مكة، إذا أبت صخور مكة، فإن غار ثور يرحب بها. ينتظرني بفارغ الصبر أيها الإخوة المؤمنون. وهكذا التقى بصديقه الكبير أبي بكر رضي الله عنه حيث أويا إلى غار ثور، ولندعهما يستريحان حتى نكمل المسيرة المباركة في اللقاء القادم إن شاء الله. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بصاحب الهجرة العظيم أن تحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وتحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم فرج عن أمتنا، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجبر كسر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ردنا إلى دينك دين سيدنا